كثيرا من الشرور لبنات المسلمين اليوم.
ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا.
صدى التقوى بالرياض تقدم.
أين أمي؟
إنه سؤال يسأله كل فتاة.
أين أمي؟
ربما ذهبت مع بعض صديقاتها.
أمي.
إن حياة البنت حياة خطيرة وهي كالنار إن تركت اشتعلت.
يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا.
إهمالها في جانب التربية خاصة في سن المراهقة، متابعة القنوات وما يعرض به، هاتف الجوال والمحادثة لمدة ساعة أو أقل بدون مراقبة.
أين أمي؟
ما هو المطلب من الأمهات أمام البنات؟
أمي.
إن بناتنا اليوم بحاجة إليها.
أمي.
بحاجة إلى الأم الصالحة.
أمي.
بحاجة إلى الأم اللطيفة.
أمي.
بحاجة إلى الأم المتحببة لبناتها.
أيتها الأم.
افتحي لبنتك أمان الحياة.
أيتها الأم.
هذه البنت إذا اتقيت الله فيها صارت سببا بإذن الله تعالى في إنقاذك من النار وإدخالك الجنة.
أين أمي؟
تحتاج إلى التوجيه والتربية. تحتاج أن تسمع كلمة طيبة.
أين أمي؟
من أم تحتضنها وتربيها وتوجهها.
أين أمي؟
تلك الأم التي تحبها وترحمها وتصارحها.
أين
أمي؟ أم تراقبها تتحسس عليها.
أين أمي؟
تحتاج أن تسمع دعوة صادقة. تأمل ابن تلك المرأة الصالحة.
وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم.
صلى الله عليه وكرمه أن يصلح بنات المسلمين.
أين أمي؟
أن يحفظهن من كل مكروه ومن كل بدعة.
أين أمي؟ محاضرة لفضيلة الشيخ عبد الله السويلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حي الله الأخوات في هذه الدار المباركة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع لحفظ كتابه وفهمه والعمل به، إنه أرحم الراحمين. إن هذه الدور لتحفيظ القرآن الكريم في هذه البلاد المباركة إنما هي نعمة عظيمة، فعلينا أخواتي أن نغتنم حضورنا في هذه الدور بحفظ كتاب الله وفهمه ومسارعة العمل به. إن الدور ولله الحمد خرجت أجيالا من البنات الصالحات اللاتي أصبحن مضرب مثل في كل حي وفي كل مجتمع. إن البنت التي تأتي إلى دار تحفيظ القرآن الكريم تختلف عن غيرها بأخلاقها وزيها وسمتها وأدبها وحفظها لكتاب ربها سبحانه وتعالى. أخواتي، عنوان لقائنا هذا اليوم أين أمي؟ إنه سؤال يسأله كل فتاة. إن هذا السؤال المراد منه ما تطلبه البنت من أمها، وما هو المطلب من الأمهات أمام البنات. إن هذا الدين العظيم أمر الرجال أن يختاروا من يستأهل يكون أما لأولادهم، فاظفر بذات الدين تربت يداك. كذلك المرأة تختار من الرجال إذا تقدم إليها الرجال من يستأهل أن يكون أبا لأبنائها، فإذا اجتمع الطيبون مع الطيبات في البيوت الصالحة المنيبة المستقيمة لربها سبحانه وتعالى خرجت لنا ذرية صالحة. هذه الذرية تعبد الله سبحانه وتعالى، وأصلحنا له زوجة، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فإذا صلحت المرأة وصلح زوجها صار البيت صالحا بإذن الله تعالى، وتوجه الجميع إلى عبادة الواحد الأحد. أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه كان يقتسم الليل مع زوجته ومع ولده، شكرا لله سبحانه وتعالى، وأنعم بالمرأة المعينة لزوجها على طاعة الله، وأنعم بالزوج المعين لزوجته على طاعة الله سبحانه وتعالى. والمرأة إذا كانت صالحة صارت بإذن الله تعالى سببا في صلاح زوجها وصلاح أولادها. ما علاقة الأم بالولد سواء كان ذكرا أو أنثى؟ إن العلاقة علاقة فطرية، علاقة المحبة والرحمة والإحسان والشفقة. هذه العلاقة مفطور عليها الجميع، المسلم والكافر، الإنسان والحيوان، لكن علاقتنا في هذا الدين تختلف. إن العلاقة لنا مع أبنائنا وبناتنا أن نكون سببا في نجاتهم من النار. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. إن علاقتنا أن نعتني بأرواحهم، أن نغرس في قلوبهم وأنفسهم محبة الله سبحانه وتعالى، محبة الإيمان، محبة المسجد، محبة القرآن، أن نغرس في قلوبهم الأخلاق الطيبة، أن نزرع في أنفسهم الحياة وحب الآخرين، أن نزرع في أنفسهم مستقبل الحياة، أن نزرع في قلوبهم حب كل شيء يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فماذا تحتاج البنت من أمها؟ إنها تحتاج خاصة في هذا الزمن تحتاج إلى التوجيه والتربية، تحتاج أن تسمع كلمة طيبة من أمها، تحتاج أن تسمع دعوة صادقة، تحتاج من أم تحتضنها وتربيها وتوجهها، تحتاج تلك الأم التي تحبها وترحمها وتصارحها وتكون معها واضحة في كل قضية صغيرة أو كبيرة، تحتاج إلى أم تراقبها، تتحسس عليها، ترفق بها. تأمل بارك الله فيك لتلك المرأة الصالحة مع أول لحظة من خروج بنتها لهذه الحياة، وما هي أول دعوة توجهت بها إلى ربها سبحانه وتعالى؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اسمع القرآن. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم ما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذه أول دعوة، أول دعوة دعت الله بها سبحانه وتعالى أنها توجهت إلى الله أن يعيذها وذريتها من الشيطان الرجيم وأن يتقبلها ربها سبحانه وتعالى. قال الله: فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إذن بناتنا اليوم بحاجة إلى الأم الصالحة، بحاجة إلى أم تعتني بهم، بحاجة إلى أم تكون قريبة منهم. إن البنت اليوم خاصة إذا بلغت سن السابعة بحاجة إلى التوجيه وبحاجة إلى الإرشاد وبحاجة أيضا إلى الدلال، لكن ليس إلى الدلال المفرط، ليس إلى تمييعها وتضيع أخلاقها، بحاجة أن تكون أمها بجوارها تتكلم معها وتتلطف معها بالحديث وتتلطف معها بأحاديثها وتحسن وتشفق إليها. إنها بحاجة إلى أم تغرس في نفسها الحياء وتقول: يا بنيتي احذري من رفع الأصوات، احذري من اللعب إلا مع البنات، احذري أيضا كل قضية تكون سببا لخدش الحياء، فتمنعها من اللباس الذي حرمه الله، وتمنعها من لباس التبرج والسبور، وتمنعها أيضا من تقنيد الممثلات أو المغنيات أو متابعة الموديلات والألبسة. لا تتشدد في ذلك، بمعنى أن تمنعها من كل شيء، لا، لكن تبين لها أن هذا الممنوع إنما هو ممنوع شرعا وإن كان محبوبا إلى النفوس. ثم بعد ذلك تقرأ عليها شيئا من سيرة الصالحات كأمنا عائشة وأمنا خديجة وعن الصالحات المؤمنات التقيات من الجيل الرائع لهذه الأمة، من أهل الصلاح وأهل الاستقامة، من النساء اللاتي سطرن الحياة بتاريخهن، حتى تسعى هذه الفتاة أن تتحلى بأخلاقهن وأن تسير على نهجهن. على الأم أيضا في هذه السن خاصة أن تربي بنتها على الصلاة، الصلاة في وقتها، فتصلي الأم وتراها البنت وتأمر البنت بالصلاة وتأمرها بطول الركوع وطول السجود وكثرة الدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. تأملي لمريم أين تربت؟ تربت في المحراب وأخذت تدعو الله سبحانه وتعالى وتتضرع وتنكسر بين يدي ربها سبحانه وتعالى، حتى صارت نموذجا عظيما في قضية التوكل على الله. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا، قالت ما من عند الله. زكريا تربى منها، قال الله هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. كذلك علينا أن نربي بناتنا في هذا الوقت وفي هذا الزمن أو في هذا العمر ما بعد السابعة، نربيها أيضا على قراءة القرآن وعلى فهم القرآن وعلى تدبره. لا تقرأ البنت القرآن مجرد قراءة فقط، لأن هذا مذموم شرعا، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، وإنما تقرأ القرآن قراءة تدبر، قراءة عبادة، قراءة تقربها إلى الله سبحانه وتعالى. القرآن أنزله الله شفاء للصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، فإذا ما قرأت البنت القرآن فتقرأه عبادة وتعظيما لله وتقربا لله سبحانه وتعالى. تقرأ سورة النور وما فيها من الآداب وما فيها من الحكم، الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات، من هو الطيب ومن هي الطيبة، وما هي العلامات التي يتميز بها الطيب وما هي العلامات التي تتميز بها الطيبة، والخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات، من هو الخبيث ومن هي الخبيثة، الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، من هي الزانية ولماذا قبح فعلها. ثم بعد ذلك غض الأبصار وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، ثم تربط هذه السورة وهذه الآيات بعظمة الله. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. ثم بعد ذلك في هذه السورة تقرأ عن النكاح وعن الزواج، وأنكح الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، فتربط بالحياة الزوجية وبالمستقبل، ويبين لهذه الفتاة خاصة إذا بلغت العاشرة والحادي عشر والثاني عشر من عمرها إلى الخامس عشر كيف تعيش مع زوجها إذا كان فقيرا، وكيف تعيش معه إذا كان غنيا، وكيف تعيش معه إذا كان صالحا، وكيف تعيش معه إذا رأت منه شيئا من التقصير، وكيف تحاول إصلاح وتحسين الأوضاع، وكيف تصبر على مرارة الحياة. ويبين لها أن الحياة جادة وأن المستقبل ينبغي أن يستعد له بالدين والأخلاق والحياة والشيم وتعليم المهن وغير ذلك. كل هذه الأمور ينبغي أن تغرس في نفوس البنات. إذا بلغت البنت أيضا سن المراهقة، دخلت المرحلة المتوسطة، ينبغي على أمها أن تسهر ليلها وأن تتابعها في ساعات نهارها، لأن هذه أمانة يا أخواتي. البنت أمانة عند أبيها وعند أمها، من عال جاريتين فرضاهن وأحسن تربيتهن كن له حرزا من النار. هذه البنت إذا اتقيت الله فيها صارت سببا بإذن الله تعالى في إنقاذك من النار وإدخالك الجنة. حرام أن تضيع هذه البنت، حرام أن يدخل عليها أحد عبر سماعة الهاتف ثم يتلاعب بها ويؤذيها بنفسها، ثم تكون أضحية لهذه الأمور الجانبة للشر. انتبهي لها. إذا طلبت السوق بساعات معينة لا بأس بذلك، لكن بلباس معين وأسلوب معين وكلمات معينة مع صاحب المحل التجاري. لا تأذني لها أبدا أن تركب مع السائق لوحدها، وراقبيها في غرفتها، في حقيبتها، في دراستها. تحسسي، والتحسس مطلوب وهو مطلوب شرعا. فإذا رأيت زلة أو هفوة فسارعي للعلاج، ووضحي لها الطريق، وبيني لها، وخوفيها بالله سبحانه وتعالى، وبيني لها أن البنت عرض وأنها عورة، وأن خرق العرض لا يرقع أبدا، وأنها ربما جلبت على نفسها العار والدمار، وجلبته على أسرتها وأهلها ومجتمعها. وبيني لها أن صلاح الأم، أن صلاح البنت في بقائها في بيتها وحيائها، وأنها تبقى في البيت ولا تخرج منه إلا إلى بيت زوجها، وتكون مهيئة صالحة مستقيمة. أخواتي بالله، هناك صواعق أشد من الصاعق الكهربائي في وجوه بناتنا هذه الأيام، وهي أخطار عظيمة حقيقة، جلبت كثيرا من الشرور لبنات المسلمين اليوم. ولا أريد أن أذكر شيئا من الإحصائيات في جانب المتورطات في بعض المنكرات والمعاصي. صحيح عندنا من الخير العظيم، لكن نخشى ونخاف ونحذر. فمن أعظم الصواعق التي تصيب البنت هو إهمالها في جانب التربية، خاصة في سن المراهقة، وعدم مراقبتها. من الصواعق متابعة القنوات وما يعرض بها، حتى إذا ما هيجت شهوتها ونامت لوحدها وثارت عندها عروق الشهوة، ربما أتاها الشيطان وزين لها تلك القنوات المتبادلة التي رأتها من العشاق وغيرهم، وزين لها الشيطان كيف تصل إلى مرادها أو إلى تلك الأمور الخطيرة، ثم بعد ذلك يقع ما لا يحمد عقباه. من الظلم حقيقة أن ترى البنت وهي في سن 14 أو 13 من عمرها أن ترى هذه الصورة، وأن ترى دبكات المراقص، وأن تسمع الأمور المحرمة. إذا كان في الرعين الأول، كان السلف الصالح يخافون على بناتهم ونسائهم من كلمة شاعر يتكلم في العشق، كلمة فقط بدون مؤثرات. فإذا ما أدخل الربابة في كلمته أو تغنى بصوته عدوا ذلك من الهلاك والدمار. ولهذا يقولون لا تسأل عن هلاك المرأة إذا دخل المغني الحي، فإن المغني يتغنى فتستجيب له المرأة، فكيف بها وهي في هذا السن، سن المراهقة؟ في الرعين الأول في زمن عمر، قالت امرأة حينما أخذت تتغنى، قالت لقد طال هذا الليل وسد جانبه، لقد طال هذا الليل وسد جانبه. معذرة، أخذت تتغنى بهذا البيت، لقد طال هذا الليل وسد جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، تالله لولا الله تخشى عواقبه لا تحرك من هذا السرير جوانبه. أو كما قالت، وأخرى قالت هل من سبيل إلى خمر يشربها، أم سبيل إلى عمرو بن ديناري. فسأل عنه عمر رضي الله عنه وارضاه، فوجده شابا جميلا في المدينة يتغزل به النساء، فإذا كان هذا في الزمن الأول مع الطهر والحياء وما شابه ذلك فكيف بزماننا؟ فعلينا أخواتي أن نتقي الله في بناتنا. حرام أن تجلس المرأة أمام هذه القنوات وأمام هذه الصور الفاضحة وأمام دبكات المناقص. اتقوا الله بأنفسكم. أيضا من الأمور المخيفة كما تقدم الهاتف، أعني هاتف الجوال أو هاتف البيت، والمحادثة لمدة ساعة أو أقل بدون مراقبة وبدون حسيب وبدون متابعة من تكلم، هذا كله أمر خطير. المرأة خاصة قبل زواجها الحذر أن يكون عندها هاتف يخصها إلا للحاجة، لحاجة القصوى، ثم بعد ذلك تتابع، يتابعها أخوها وأبوها وتتابعها أمها. أيضا من الأمور الخطيرة الانزلاق في جانب الذهاب للأسواق والتوسع في الملابس والحفلات. فإذا كانت البنت تذهب إلى السوق ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات، ربما ذهبت مع بعض صديقاتها، وبعض البنات ربما ذهبت مع السائق لوحدها، ما خلى رجل بمرأة إلا كان الشيطان ثالثا لهما. كل هذه مخاطر ومزالق، وهي إلى الشر أقرب. واسألوا من يعمل في الهيئات ماذا يواجهون وماذا يجدون. أيضا من الأخطاء في جانب التربية تحطيم البنت أو السخرية بها أو الاستهزاء بها. فبعض الأمهات هداهن الله لا تعرف من الكلمات إلا كلمات التحطيم، وليس عندها استعداد أن تعجب بابنتها. فإذا ما حطمت البنت بشيء من الكلمات أو السب أو الشتم أو الإهانة، ربما ضاق صدرها من ذلك البيت وجاءها من يسمعها تلك الكلمات المعسولة، الكلمات الغزلية، فملأ شيئا من مشاعرها وعواطفها، وربما استغل هذا النقص وجعلها تعيش عالم آخر، عالم الخيالات. وهذا التحطيم من الأم ربما صار سببا لأن تكره البنت أمها ولا تحب أن تجلس معها وتحب أن تفارقها في كل وقت. لكن الأم العاقلة هي التي تسمع بنتها الكلمة الطيبة، هي التي تبتسم مع بنتها وتفتح لها آمال الحياة. بعض الأمهات وفقهن الله كالصديقة مع بناتها، لا تفرق بينها وبين بنتها، يعيشون حياة متبادلة وشعورا متبادلا، وكل واحدة تحترم مشاعر الأخرى. الأم تقدر البنت والبنت تبر بالأم في جو فيه من الصفاء والنقاء. كذلك الضرب والسب والشتم وسحب البنت على شعرها، كل هذا أمر نهى الله عنه وليس في صالح البيت كله. إذا بلغت البنت سن العاشرة خلاص الضرب يمنع منعا كليا، لا من الأب ولا من الأم، والبنت ضعيفة وهي رقيقة المشاعر، فضربها يربيها على قسوة القلب بل على موت القلب. فانتبه يا أختي لهذه القضية وركزي عليها تركيزا عظيما. الشدة في غير محلها هذه أذى. وإذا طلبت البنت شيئا مخالفا للشرع نبين لها بالدليل وبالإقناع. ونحن اليوم نعيش واقعا آخرا، فالتوسع في المباحات خاصة في هذه الأزمة أمر مطلوب، والقرب من البنت أمر مطلوب. ولهذا نصيحتي لإخواني وأخواتي الذين من الله عليهم بالاستقامة، انتبه ألا تجد بنتك شيئا في البيت يدخل السرور عليها. لا مانع أن تخرج بها أنت للسوق مع أمها في بعض الساعات، أو إلى بعض الحدائق، أو إلى المطاعم العائلية، لا نحرم أنفسنا، لكن في حدود الشرع. لا يكون هناك تساؤل، لكن لا نمنع. فذهب ببنتك مثلا إلى بعض الأسواق الراقية، وذهب بها إلى بعض الأماكن حتى ترى كما يرى غيرها، ولا تجعلها تعيش في عالم آخر لا تدري عن الواقع الذي يعيش فيه أهل بلدها. هذا مطلب، وهو مطلب شرعي. النبي صلى الله عليه وسلم كان يسابق عائشة ويأذن لها أن ترى أهل الحبشة وهم يلعبون في المسجد، وكان يلاطفها بكثير من أمور حياته صلوات ربي وتسليماته عليه، وكان يضم فاطمة إليه ويقول لما هي بضعة مني عليه الصلاة والسلام، وكان يحبها حبا شديدا. أيضا من الصواعق المخيفة في جانب التربية أن تفارقها أمها، بمعنى أن تطلب الأم الطلاق من الزوج. تتعجب من بعض البيوت أن أم لها بنت أو أكثر من بنت، أن يكون لها مثلا بنتان أو ثلاث بنات، ثم بعد ذلك تطالب بالطلاق. صحيح إذا طلقها زوجها بدون خطأ منها فاللوم على الزوج، لكن أسألكم بالله أيها الآباء وأيها الأمهات، مع من ستعيش البنت بعد طلاق الأم؟ إن عاشت عند أخوانها ربما عاشت حياة التسيب والضياع، وإن عاشت عند زوجة أبيها فلا تسأل عن المرارة التي ستجدها. وزوجة الأب مهما كانت صالحة فإنها لا تستطيع أن تقدم الحنان الذي يوجد عند الأم. فنصيحتي لكل امرأة رزقها الله ببنت أو بنتين أو ثلاث بنات أن تصبر مع زوجها، وأن لا تطلب الطلاق ولو عاشت حياة مرة وضحت بحياتها لأجل صلاح بناتها. هذه نصيحة حتى تعيش ابنتك حياة مرضية، وحتى ترتاح، وحتى تستقر في حياتها. أيضا من المؤلم حقا أن البنت إذا بلغت سن 15 أو 16 أن نقف أمام وجهها في قضية الزواج والنكاح.
فضلا تابع ما تبقى من هذه المادة على الوجه الثاني.
أيضا من المؤلم حقا أن البنت إذا بلغت سن 15 أو 16 أن نقف أمام وجهها في قضية الزواج والنكاح. يا أخي ويا أختي، إذا جاءكم الخاطب لابنتكم لا تترددوا في قبوله. إذا كان صالح دينا صاحب أخلاق، واعرضوا الزواج على البنت بعرض بصورة محببة للبنت حتى تقبل الزواج. بعض الأمهات هداها الله تحطم البنت عند زواجها وكأنها ستدخل في عالم الويلات والحسرات والآلام، كلمات مؤذية حقيقة. الله يعينك على الزوج، الله يعينك على أهله، الله يعينك على الحياة، يا بنيتي ستواجهين، يا بنيتي، ثم بعد ذلك تملي عليها إملاءات وكأنها ستدخل نار جهنم، وهذا خطأ. علينا أن نفتح قالب الزواج لبناتنا بصورة محببة. يا بنتي إن شاء الله سيأتي الزوج الذي تسعدين معه وترتاحين معه وتطمئنين إليه، يا بنيتي ستجدين حياة أخرى مع الزوج، حياة اللذة والفرح والسرور والأنس والضحك. يا بنيتي أسعد الحياة حينما يكون بإذن الله في أحشائك جنين نترقب متى يخرج إلى هذه الحياة وتفتحين لها الآمان وتفرحيها بالزواج. لكن إذا قلت لا هذا الكلام ولا زالت صغيرة ثم بلغت سن 20، 22، 23، 27 بدأت تعيش الحياة المخيفة والمستقبل المخيف، تخشى أن يفوتها القطار. وعمر البنت عمر قصير ليس كعمر الرجل، الرجل يبلغ 30 من عمره وهو شباب، بل يبلغ 40 من عمره ولا زال شبابا. ولهذا لو تقدم من في سن 40 الآن إلى بنت في 20 من عمرها صار مناسبا، لكن البنت الآن إذا وصلت 30 في الغالب لن يتقدم لها إلا واحد أكبر منها سنا، ولن يتقدم إليها في الغالب من هو أصغر منها سنا. عجلة السير للبنت عجلة سريعة، ثم بعد ذلك إذا تقدم إليها الخاطب وقبلتموه افتحي لبنتك أمال الحياة واحذري كل الحذر، انتبهي أن تتدخلي في حياتها الزوجية، ولا تحطمي حياتها مع زوجها. وإذا جاءت البنت تشتكي مثلا خلقا لزوجها فحاولي أن تمدحي هذا الزوج في الأخلاق الأخرى له، فلو كان مثلا ليس عنده شيء من المال امدحي أخلاقه، امدحي مثلا ابتسامته، امدحي شكله، امدحي حسن أعماله وما شابه ذلك. يعني إذا كره من الزوج شيء من الأخلاق فليس معناه التحطيم للبيت بأكمله، نذكر المحاسن الأخرى حتى نلم الجموع. وإذا جاءت المرأة مبسوطة من زوجها، البنت إذا جاءت عند أمها مبسوطة من زوجها شجعيها على هذا المسار وعلى هذه الابتسامة، وألحي إلى الله بالدعاء لها وقل يا بنتي جزاك الله خيرا، رفعت رأسنا، رفعت الرأس عند هذا الزوج. وهلم من الكلمات التي تشجع هذه البنت على الحياة الزوجية. كذلك الحذر، كل الحذر أن تتربى البنت معتمدة على الخادمة في وسط بيتها، يعني في وسط بيت أبيها وأمها، وأن تبلغ سن 15 أو 16 لا تفهم بعض الأكلات أو بعض التفنن في المشروبات كالعصيرات وغيرها. هذه من الضروري أن يتربى عليها البنت، تتربى على شيء من فن الأطعمة، فن وضع السفرة، فن تقديم المشروبات، لأن الحياة بهذه الصورة اليوم، الحياة جمال، الحياة ذوق، ليست الحياة كالسابق الوجبة واحدة ويكفي. لا، اليوم كما تلحظون المطاعم تتسابق، محلات الحلويات تتسابق، الرجل إذا وجد في بيته شيئا من هذا الفن ارتاح للبيت، يفرح أن يدخل على زوجته. وهكذا تتربى البنت وتكون حياته حياة سارة. أنا أعرف بعض الشباب الآن تزوجوا من سنة أو سنتين يقول أتمنى أني لا أخرج من البيت، ويدعو لأمي هذه المرأة التي خرجت معه هذه الفتاة التي استطاعت أن تكسب قلبه وأن تكسب حياته. وبعض الشباب تجد مسكين من الأسبوع الثاني أو الثالث من زواجه يتمنى أن يذهب إلى استراحة معينة أو جلسات معينة، ولا يفرح بدخوله على زوجته لأنه وجد نمطا وروتينا معقدا وحياة ليس فيها نوع من التغيير، أو وجد بنتا محطمة من الداخل منهزمة من الداخل، فأصبح لا يجد ذلك السرور في تلك الحياة. أخواتي بالله، إن بناتنا اليوم بحاجة إلينا، بحاجة إلى الأم الصالحة، بحاجة إلى الأم اللطيفة، بحاجة إلى الأم المتحببة لبناتها. أرجوك لا تسمع ابنتك منك لعنة أو سب أو شتم أو دعاء، ادعي لها لا تدعي عليها. أرجوك يا أختاه أن تحافظي على ملابس ابنتك، فلا تورطيها في ألبسة التبرج والسرور. أرجوك أن تبعدي عنها القنوات والمسلسلات، وأن تراقبيها وأن تكوني قريبة منها. حذريها من الذئاب البشرية ومن أهل الشر، اربطيها بالصالحات، حاولي أن تجعليها تصوم بعض الأيام، اربطيها بقيام الليل، عوديها الحركة. حذريها أيضا من الإفراط في الأكل وبدانة الجسم، كلما صارت البنت خفيفة رشيقة كلما صار أدعى لأن يتقدم إليها الخطاب. اجعليها تمارس الرياضة في البيت، لا مانع من ذلك، اجعليها تتحرك في البيت. حذريها من رفع الصوت على إخوانها، وإذا آذاها أحد من إخوانها مثلا وأرادت أن تبكي فلتبكي في مكان أو في غرفة أخرى، لا تصرخ بأعلى صوتها ولا تتعود الصراخ والزعيق. وبيني لها أن المرأة ربما تغضب في حياتها، لكن إذا غضبت أو أغضبها أخوها أو زوجها في المستقبل تصبر وتتحمل. وبيني لها أن الصبر من الإيمان، وأنه كالرأس من الجسد. بيني لها ذلك كله حتى تعيش وحتى ترتاح في حياتها. يا أخواتي، البنت صورة لأمها، فاجعليها صورة الحية، صورة فيها الراحة، صورة فيها الأنس. إذن ما أجمل تلك البيوت التي تجد فيها البنت الراحة النفسية والطمأنينة وانشراح الصدر وحياة القلب، وما أجمل تلك البيوت التي يعتنى فيها بالبنات، وما أجمل تلك البيوت التي لا يعرف بناتها الأسواق ولا السفر ولا الأماكن المحرمة، ولا يعرفون إلا الصلاح والاستقامة. أخواتي، إن حياة البنت حياة خطيرة، وهي كالنار، إن تركت اشتعلت، وإن حوفظ عليها استفدنا منها بإذن الله تعالى. ومخططات أعداء الدين همهم الأول والأخير إفساد المرأة وإخراجها، وليس لهم طريق إلا عن طريق البنات، خاصة في سن المراهقة. وعلى المربيات في المدارس جزاهن الله خيرا، خاصة في الثانوية والمتوسطة والجامعة، أن يعتني كل واحدة ببنات فصلها، وأن تربيهن التربية الإيمانية الصادقة، وأن تحتسب الأجر من الله سبحانه وتعالى في كل كلمة يتكلم بها مع هؤلاء البنات. في الختام أسأل الله بمنه وكرمه أن يصلح بنات المسلمين وأن يحفظهن من كل مكروه ومن كل فتنة، وأن يوفقهن لكل خير، وأن يجعلهن صالحات، وأن يرزقهن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والسير على نهج الصحابيات أمهات المؤمنين رضي الله عنهن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ولعلنا أن نجيب على بعض الأسئلة. وهذا تقول السائلة: ما حكم سجود الشكر للحائض مع العلم أنها تكون غير محتجبة؟ على كل حال، سجود الشكر يجوز على غير طهارة، ويجوز إلى غير استقبال القبلة، ويجوز إلى غير استقبال القبلة. فإذا سمعت الحائض بخبر يسرها وسجد لله سجود شكر فليس عليها شيء إن شاء الله لذلك. هذه تقول: لي صديقة ملتزمة ولا ترضى بالزواج وغير ملتزم، وهناك شاب تعرفه على دين وخلق وملتزم، فهل يجوز لها أن تكلم أمه بشأن هذا الابن أنها تريد أن تتزوجه، وهل هذا ينافي الحياة؟ لا بأس بالمرأة إذا علمت عن أحد عن طريق إخوانها مثلا أو عن طريق أبيها أنه رجل صالح أن تعرض عليه أمر الزواج، وأنه لا تقدم فإنه لا مانع لها. يا أبتي استأجره، إن خيرا من استأجرت القوي الأمين. قال: إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك. وهذا لا يخدش بالحياة إذا كان عن طريق أبيها أو عن طريق أخيها أو عن طريق أمها تخبر أم ذلك الشاب أنه لو تقدم إليهم فرحوا به، فهذا إن شاء الله لا بأس به. لكن المرأة الملتزمة والبنت الملتزمة إذا لا يلزم أن يتقدم لها شاب ملتزم، بمعنى يعني ذلك الالتزام الكلي. يعني لو تقدم إليها شاب عاقل وطيب ومحافظ على الصلوات الخمس لكن عنده بعض التقصير في بعض الأشياء، عليها أن تقبل ولا تتردد، والالتزام إن شاء الله يأتي في المستقبل. هذه امرأة تقول: أنا امرأة متزوجة، في بعض الأحيان يحصل جدال بيني وبين زوجي ويقوم أو يسمعني كلاما جارحا، وعند غضبي أحلف أن لا أكلمه. إذا حلفت أن لا تكلميه أطعمي 10 مساكين ثم كلميه، ولا تكثري من الحلف في هذا الجانب، ولا تغضبي الزوج. زوجتك جنتك أو نارك، لا تغضبيها أبدا. اجتهدي كل الاجتهاد أن لا يغضب عليك بأي ساعة، وإن أغضبتيه على سبيل المثال فاجتهدي بالاعتذار منه، وسرعة الاعتذار بذلك. هذه تقول: امرأة أسقطت بسبب حمل شيء ثقيل فتوفي الجنين في بطنها. على كل حال، إذا كانت متعمدة لإسقاطه فقد ارتكبت إثما عظيما ومنكرا عظيما، وعليها الكفارة أن تعطي الزوج الدية وأن تصوم 2 شهرين متتابعين أو تعتق رقبة. لكن إذا لم تتعمد ذلك فعليها، إذا لم تتعمد ذلك فإن عليها الكفارة أيضا، عليها الكفارة، لأنها تعمدت قتله، لأنها قتلته خطأ. والله سبحانه وتعالى أخبر بقوله: ما كان المؤمن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة. فعليها الآن إما أن تعتق رقبة أو تصوم 2 شهرين. تقول: هذه ما رأي فضيلتكم بأم تسب بناتها فتقول: يا الخسيسة وما شابه ذلك؟ ننصح هذه الأم أن تتقي الله سبحانه وتعالى، وأن تعيد النظر في مثل هذه الكلمات، وأن لا تقع في مثل هذه الكلمات الجارحة، ولتعلم أنها مسؤولة أمام الله سبحانه وتعالى. هذه تقول ما حكم لبس العباية على الكتف ولبس النقاب وكشف اليدين؟ كل هذه الألبسة إذا كان بها تبرج وسفور ومدعاة للفتنة فإنه لا يجوز، لأن المرأة مأمورة بالحجاب، مأمورة بالحياء، ونهينا عن لباس الشهرة. فتلبس المرأة ما اعتاد أهل بلدها، ولتتقي الله في هذا الملبس. إذا كان سببا أن ينظر إليها الرجال عليها أن تتقي الله سبحانه وتعالى. وهذه تقول ما حكم مكالمة الفتاة لخطيبها خاصة إذا كان قريبا مع علم أهلها؟ هو رسائل الجوال دون كلام محرم، فقط السؤال عن الحال مع إصرار منه أنه يريد مكالمتها. أنا أنصح الأخوات أن إذا كان بينه وبين شاب خطبة ألا تتكلم معه إلا بعد عقد النكاح. إذا عقد عليها العقد الشرعي لا بأس أن تكلمه ويكلمها، أما قبل عقد النكاح فلتتقي الله بذلك، فإنه لا يجوز لها أن تكلمه، ولتحذر كل الحذر من إغراء الشيطان أن تخرج معه، فإن الشيطان لعنه الله ربما زين لهم ذلك ووقعوا في الإثم العظيم. هذه تقول أمي وأبي يريدون عزلي عن فتيات المجتمع لزعمهم أن البنات أصبحن فاسدات. هذا ليس بصحيح، يعني عزل البنت بحجة فساد المجتمع ليس بصحيح، لكن علينا أن نربي بناتنا التربية الصالحة وأن نراقب بناتنا. صحيح في بعض الأماكن يخشى منها، يعني في بعض الأماكن مثلا في اختلاط الشباب بالفتيات أو اختلاط ببنات غير صالحات، فإذا خاف عليك أبوك من هذه الأماكن وحذرك منها فهذا أتوقع أنه يعني أقل ما يقدم لك في هذه الحياة، لكن يخاف عليها دائما ويكون منها على حذر، يعني يخاف عليها دائما ويحذرها من كل شيء ويمنعها من كل شيء بحجة الخوف عليها، هذا ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإنما الواجب التوجيه والتربية وغرس الإيمان بالنفس وتربية الضمائر الحية، ثم بعد ذلك بإذن الله تعالى إذا ذهبت إلى الأماكن مثلا أماكن الدراسة أو الجامعة أو بعض الحفلات، فأتوقع أن منع البنت من هذه الأشياء بدون مبرر شرعي أو بدون حجة واضحة أنه من التعقيد ومن زيادة الإشكال أو الإضرار بالبنت، وربما سلك الطريق معوجا، والسبب أن أباها حرمها من أشياء كانت محبوبة لنفسها. وفق الله الجميع لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا.
ونحيطكم علما بأن حقوق هذا الإصدار محفوظة.
من جديد التقوى،
إعلان من مراسلكم في القناة الأولى الإسلامية،
مؤسسة صدى التقوى للإنتاج الإعلامي والتوزيع.
هناك مراسلان، أخوكم صالح الحمودي،
أخوكم سليم الجبلان.
أيها الأحبة، الإعلان يقول هذه الليلة
ليلة التحدي
مع النفس،
ونفس وما سواها،
الله خلقها فيعلم خباياها ويعلم ما فيها،
عجبا
من هذه النفس. خلال ساعة تتقلب، تحزن، تفرح، تغضب، تقوى، تضعف، تعصي، تتقي، تبجر.
تحدي مع النفس.
نعم، نفسك التي بين جنبيك أعدى أعدائك إليه. كثير من المسلمين ما يعرف يتعامل مع نفسه.
ليلة تتحدي
بنفل الليلة ذكر وخير وجيه سفرة، يا ما حلى بيت العروس في مجلس ما في نفس ثقيلة.
هذا ابن عم وهذا ابن خال وهذا مصري مضيع كبير.
تحدي طائش
لا نرغبه ولا نحث عليه، طعس التحدي ومن قدي ولا لا،
تحدي طائش،
تحدي بعد بالكامري آمري حط رجله قال ايش
طائش
يا ابو سعود،
جربها
بايع على الشيطان.
ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا.
تبويض النفس،
لان هذه النفس تجمع يا اخوان. اسالك يا شيخ صالح، هل روضت خيل
نو
والحمار أنا والله إخوان روض حمير كرمكم الله.
الترويض.
ترى أول ما تركب انتبه. الحمار شو بيصير له يا إخوان؟ يبي يقفز يطام. بس شد عليه بجلس وكل ما ربع يقول خسر. كل ما يربع يقول خسر. والله ما هي إلا سويعات صار الحمار كم والله هادي مؤدب مستر دوكي. حتى لو تجيب حمار أمريكي لازم يجمح لكن بعد مدة إذا روضته تقول له إيش عشان يوقف؟ تقول له استوب.
ترويض النفس.
هذه النفس كذلك يأتي عليك اليوم الذي تروضها وتقودها لو ضوعتها تجمح بك.
ليلة تحدي
في زمن كما نرى فتحت على شبابنا قنوات وانترنت وجوالات يفتح الواحد جواله عشان يقرأ رسالة جايته من أخته ولا زوجته لهذا ويلقى صور وبلاوي
الحد النفس.
بعض الشباب يضغط أول قناة قناة المجد. أوه الشيخ السويلي
أنت منعها من كل شيء.
ضغط الشيخ القرني والله إيش بيخون
الناس قلبا غير منتقمي.
ضغط 5 قنوات ويضغط يطلعون له ايش مشايخ ماشي الجو ما عجبوه. بعض الشباب يضغط
الا ما شاء الله بستانس البرتقالة كيا خلاص ها مرة استانس حبيبي قرب قرب وبص وبص ننسي انبساط الله زعلان ازعل نص ونص.
هنا تأتي المجاهدة ما عندك إلا ربك.
تحدي النفس
فلنحرص يا أخوان والمجاهدة نفوسنا حتى يأتي علينا اليوم التي تكون نفوسنا طوع أيدينا نقودها.
ليلة تحدي
مع النفس
تحدي
مع الشيطان
تحدي
مع الهوى
تحدي
مع الدنيا
تحدي.
إني بليت بأربع ما سلطوا
ليلة التحدي
إلا عداوتي وشقائي
التحدي
ليلة التحدي محاضرة للشيخ سليمان الجبيلان والشيخ صالح الحمودي
من جديد التقوى
للقارئ عبد الله بجاج.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون فأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
من جديد التقوى.
صدى التقوى بالرياض تقدم لكم هذه الأطروحة المميزة.
ليست بأطروحتنا نحن معاشر الأطباء النفسانيين المعقدة،
وهدفنا من هذه الأطروحة
أن نستمتع بهذا الحبيب
مع الدكتور طارق الحبيب. أريد أن أرى المرأة التي سأتزوجها.
أخطب بعدين شوفه.
لا، أريد أن أرى أولا.
لا يا أخي، بناتنا ما هي فرجة، واحدة تسلم عليها ثم إذا أخذت فنجان القهوة تسقط من يدها لكي تنزل فتشيله فتشوف شكل جسمه وهي مائلة. فحص دوري يا جماعة.
لماذا تصر على الرؤية وعلى كثرة الاستفسارات؟
يا أخي بعرس، أنا بتزوج، أنا بعيش، بشوف، أتورط.
الحب،
فجروا في زواتكم الحب.
العشق،
حياتها درس للعشاق.
القبلة،
من قصر القبلة على المعنى الجنسي.
أيها الزوج،
اللعب مع الزوجة استمتاع لا بتعالي،
ووصولك إلى ما تريد
لن يكون إلا بالحب أيها الفضلاء.
وقل لنفسك
ستشمل زوجتي إذا أستأكلها.
ولا تنسى
قبلة الجبين، قبلة الخد، قبلة الرأس.
أيتها الزوجة،
أطريه يا فاضلة.
ويا فاضلة،
اهتمي باهتماماته.
ولكنه يا طارق ربي نعام يا أخي فاضل.
مو فاضلة الفاضية في نظري،
ليس عندي نقود
ولا همال يا فرعون، عندي فلوس.
نترككم مع هذه المحاضرة الجميلة والتي هي بعنوان لمسات نفسية من بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم.
أنا مستمتع بهذا النبي وزوجاته وبيته، ولو تركتني إلى الصباح لن أسكت.
الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبيه المصطفى. أيها
الأحبة، شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في موازين حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في مؤسسة صدى التقوى للإنتاج بالرياض وتسجيلات التقوى الإسلامية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
14297.